بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، ومنها اسمه عز وجل القريب. فنواصل نقرأ. من أسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى نفسه بها في كتابه المجيب، وقد ورد مفردا في موضع واحد مقرونا بالقريب، وورد مجموعا. قال الله سبحانه وتعالى: فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وهكذا أيضا قال الله تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. فالمجيب من أسماء الله سبحانه وتعالى، والإجابة في اللغة معناها الطاعة والانقياد. فيقال أجابه بمعنى أطاعه وانقاد له وأقبل عليه. أيضا الإجابة في اللغة بمعنى رد الكلام، أي جواب الكلام الذي يكلم به الشخص غيره، فإذا سأله يجيبه. فالإجابة أيضا ترديد الكلام ورد السؤال. أما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، فقد قال ابن القيم رحمه الله في بيان معناه، قال: وهو المجيب يقول من يدعو أجبه، أنا المجيب لكل من ناداني. وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان. أشار ابن القيم رحمه الله إلى أن الإجابة منها ما يكون عاما، ومنها ما يكون خاصا لسبب من الأسباب. أنا المجيب لكل من ناداني، وهذا فيه الإجابة العامة لكل أحد. والثاني قال: وهو المجيب لدعوة المضطر، أي إجابة خاصة لسبب من الأسباب. قلنا كلام ابن القيم رحمه الله فيه أن الإجابة نوعان: إجابة عامة وإجابة خاصة. لخص هذا السعدي رحمه الله بقوله في بيان معنى اسم الله تعالى المجيب، قال: فهو المجيب إجابة عامة للداعين مهما كانوا وأينما كانوا وعلى أي حال كانوا، كما وعدهم بهذا الوعد المطلق. وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه، وهو المجيب للمضطرين ومن انقطع رجاؤه من المخلوقين وقوي تعلقهم به طمعا ورجاء وخوفا. هذا كلام السعدي رحمه الله. وحاصله أن الإجابة نوعان: إجابة دعوة الداعين مهما كانوا وأينما كانوا وعلى أي حال كانوا، فقد يجيب الله تعالى من سأله حاجته ولو كان من أفقر الناس. سؤال الحاجات، تفريق الكربات، يعطيه الله سبحانه من كان ولو من أفقر الناس. قد قال الله في المشركين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن دعوا الله مخلصين له الدين فأجاب الله دعاهم وأنجاهم وهم مشركون بسبب ما قام في قلوبهم من التوجه إلى الله تعالى، من الإخلاص له في ذلك الحين، أجابهم ونفعهم ذلك. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال أهل العلم: وهذا شامل لدعوة المظلوم أيا كان، مسلما كان أو كافرا، برا كان أو فاجرا، بسبب ما وقع عليه من الظلم وبسبب صدق توجهه إلى الله. فالله يجيب على ما حصل عليه وعلى ما قام في قلبه من التوجه إلى الله تعالى. فإذن هذه إجابة عامة، والإجابة الخاصة هي التي تكون لسبب أو يقترن بها حال من الأحوال. قال السعدي في كلامه السابق، قال: وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعه، أي هؤلاء إجابتهم أخص، الذين ينقادون لأحكام الله وأوامره ويستجيبون لشرعه. كما في حديث أبي هريرة قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذن هذا إجابة خاصة لهؤلاء المستجيبين المنقادين، مهما كان حالهم بعد ذلك يجيبهم الله تعالى. أيضا من الإجابة الخاصة إجابة دعوة المضطرين، ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين وبقيت قلوبهم متعلقة بالله سبحانه وتعالى. فالمضطر الذي أيس من الخلق انقطع رجاؤه من أن يناله نفع من قبلهم، تعلق قلبه بالله تعالى تعلقا كاملا، فهؤلاء يجيبهم الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أيضا من الإجابة الخاصة إجابة دعوة المظلوم له سبب، أيضا من الإجابة الخاصة إجابة دعوة المسافر، فكل ما كان له سبب فهو من الإجابة الخاصة. فهذا معنى اسم الله سبحانه وتعالى المجيب. قال الله تعالى: ولقد نادانا نوح حين حصل له ما حصل كذبه وقال الله: فلنعم المجيبون. حركت السماوات والأرض إجابة لدعوة نوح، فنادى ربه أني مغلوب فانتصر، نادى رب أني مغلوب فانتصر لي. قال الله: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. تحركت الأمور وفجرت الأرض بالأنهار وفتحت أبواب السماء إجابة لدعوة نوح. يونس وقع في بطن الحوت فأجابه الله تعالى وفي الظلمات، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أمر الله هذا الحوت أن يقذفه دون أن يكسر له عظما أو ينهش له لحما، وقد كان في بطن الحوت. فالله تعالى يجيب عبده، مهما خفي صوته عن الخلق لكن الله تعالى يجيبه. فهذا معنى اسمه سبحانه وتعالى المجيب، مما ينبه عليه وهو تنبيه مهم، أن إجابة الدعاء هذا أمر وعد الله به، فكل من دعا يجيب الله دعاءه، إن هذا وعد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فإذا نؤمن أن كل من دعا يجيب الله تعالى دعاءه. ولذا قال عمر رضي الله عنه قال: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا وجد الدعاء وجدت الإجابة معه. يقول: لا أحمل هم الإجابة، لست أنشغل بالتفكير بإجابة دعائي لأن هذا شيء واقع ولا بد، ولكن أحمل هم الدعاء، أجاهد نفسي عليه، أجتهد في الدعاء، فإذا وجد الدعاء كانت الإجابة معه. لكن من الخطأ أن يظن الظان أن إجابة الدعاء أن يعطيه الله الأمر الذي سأله في الحال. بعض الناس يدعو بشيء فلا يحصل له في الحال فيظن أن دعاءه لم يجب، وهذا من الخطأ. فإجابة الدعاء أعم من إعطاء السؤال، فقد يكون إجابة الدعاء بإعطاء ما سألت في الحال، قد يكون إجابة الدعاء بإعطاء ما سألت ولكن بعد مدة لحكمة علمها الله، قد يكون إجابة الدعاء بألا تعطى الشيء الذي سألته وتعطى ما هو أعظم منه، يصرف الله عنك سوءا كان نازلا بك. فإجابة الدعاء أعم من إعطاء السؤال الذي سأله المؤمن في الحال. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له مسألته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. قالوا: يا رسول الله، إذن نكثر أي من الدعاء؟ قال: الله أكثر، مهما دعوتم فالله أكثر عطاء. فإذن هذا الحديث يبين أن إجابة الدعاء التي وعد الله تعالى بها دعوني أستجب لكم أعم من أن يعطيك الله تعالى الشيء الذي سألته. فأنت قد تدعو بشيء فتكون المصلحة في إعطائك إياه في الحال فيعطيك الله إياه في الحال، قد تكون المصلحة في تأخيره فيؤخره الله تعالى ما علم أن فيه خيرا ثم يعطيك إياه، قد يكون الخير الذي لك ليس في ذلك الشيء الذي سألت بل في أمر أعظم فيعطيك الله الأمر الأعظم، أو يصرف عنك سوءا أشد عليك من إعطاء أو من حرمان ما سألت، وقد يدخر الله تعالى لك ثوابا وأجرا على ذلك الدعاء في الآخرة. إذن فالدعاء مجاب، والله تعالى وعد أنه يجيب الداعي كلما دعا، وهذا إذا شك لا شك أنه إذا دعا وقد حقق شروط إجابة الدعاء وانتفت عنه موانعه، لأن هناك ما يمنع إجابة الدعاء، فالدعاء بالإثم وقطيعة الرحم يمنع إجابة الدعاء، الاستعجال في الإجابة يمنع إجابة الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل، يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. من موانع إجابة الدعاء الاعتداء في الدعاء، يدعو بدعاء في اعتداء، يسأل ما لا يحق له أن يسأله. من موانع إجابة الدعاء أكل الحرام، لباس الحرام، تغذي بالحرام، فهذه موانع قد تمنع إجابة الدعاء، وإلا فالله وعد أن كل من دعاه يجيبه. أيضا من موانع إجابة الدعاء أن يدعو وهو متشكك متردد في إعطاء الله له، يدعو مثل ما يجرب تجربة فقط، ليس عنده يقين بما يدعو الله تعالى به، فهذا يمنع إجابة دعائه. قد جاء في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، أي كالمتردد. قال: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، كل ما يعطيه الله تعالى عبده فهو يسير بالنسبة له سبحانه. فإذن على العبد أن يدعو الله تعالى وأن يوقن بإجابة الله، وكلما كان دعاؤه بصدق بإخلاص بيقين كان أجوب لدعائه. هذا الاسم من أسماء الله تضمن صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الإجابة. وهي من صفات الله تعالى الفعلية، فيجيب أن يشاء سبحانه وتعالى. نستفيد من معرفة معنى اسم الله تعالى المجيب من أول ما نستفيد أننا نحرص على الدعاء ونكثر منه، لأن الله تعالى مجيب، فمهما سألنا ودعونا أجابنا وأعطانا. فنستفيد سؤال الله سبحانه وتعالى وكثرة دعائه، وإذا قرنا هذا الاسم بالاسم الذي قبله وهو القريب تبين معنى عظيم، أن هذا الذي هو مجيب أيضا هو قريب سبحانه وتعالى، يعلم حاجة عبده وهو قريب منه. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن نوقن بإجابة الله سبحانه وتعالى لنا، نكون على يقين بإجابة الله سبحانه وتعالى دعاءنا، لأن الله هو المجيب وقد وعدنا بالإجابة، فنكون موقنين بإجابة ما ندعو به. لا تجعل دعاءك عبارة عن تجربة تجرب، إن حصل وإلا فلست بحاجة إليه، أو تجعل دعاءك شيئا لا توليه اهتمامك وتصديقك ويقينك، بل أيقن بإجابة الله، واعلم أنك إن دعوت وقد حققت شروط الإجابة وابتعدت من موانع إجابة الدعاء أن الله يجيب دعاءك. أيضا مما نستفيده من ذلك، إذا علمنا أن الله تعالى المجيب يعظم رجاؤنا فيما عند الله، يقوى يقيننا بالله سبحانه وتعالى، نكون راجين لما عنده غير ملتفتين إلى ما سواه، لأننا نعلم أنه المجيب. فيفيد العبد إقبالا على الله، استبشارا بالخير من عند الله، يفيد العبد عدم اليأس والقنوط من رحمة الله، لأن الله المجيب. ولكن لضعف إيماننا، نسأل الله تعالى العافية، قد يحصل قصور في هذا الجانب. وإلا والله لو قال لك أحد المخلوقين، أحد البشر، قال لك وهو ممن تثق به، إذا احتجت شيئا، إذا أردت شيئا مهما كان هذا الشيء فقل لي به أو نادني به فقط، وهو يأتيك دون منة عليه، ولا أذية لك. لو وثق أحدنا بالبشر كيف والله تعالى هو الذي وعدنا في كتابه وعلى لسان النبي أنه يجيبنا وأخبرنا أنه قريب وحثنا على سؤاله. ولكن لضعف الإيمان يغفل العبد عن ذلك. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي سمى نفسه بها في كتابه اسمه جل وعلا الكريم، واسمه الأكرم، فهما اسمان واردان في القرآن، الكريم والأكرم. أما الكريم فورد في موضعين، في قول الله سبحانه وتعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، وفي قول الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ورد في آية ثالثة على بعض القراءات، وهي قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، قرئت الكريم على أنه صفة لله تعالى، وقرئت الكريم على أنه صفة للعرش. وأما الأكرم فقد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة العلق، اقرأ وربك الأكرم. فإذن الكريم والأكرم كلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى، وكلاهما دال على المبالغة، إلا أن أكرم أعلى في المبالغة من كريم، وإلا كريم أيضا من أمثلة المبالغة على وزن فعيل، وأكرم اسم تفضيل. معنى الكرم في لغة العرب يرد على معاني، يرد الكرم بمعنى نقيض اللؤم، فيقال هذا كريم وهذا لئيم، أيضا من معاني الكرم في لغة العرب يطلق الكريم على أحسن الأشياء وأفضلها وأكثرها خيرا. فالكريم من الأشياء هو أكثرها خيرا وأحسنها وصفا وأعلاها في صفات الكمال. ولذا يسمي العرب الناقة التي تتابع الولاد ناقة كريمة، النخلة التي لا يتخلف ثمرها في كل عام نخلة كريمة. منه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم. الكرائم أي النفيس العظيم منها. منه أيضا ما يسمى عند العرب بالأحجار الكريمة، هي نوع من الأحجار لكن لها صفات ليست لغيرها. فالكريم إذن هو من كل شيء أحسنه وأفضله وأعلاه وصفا وأكمله حالا. هذا من معنى الكريم في لغة العرب. ولهذا سمي العنب الكرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لا تسموا العنب الكرم، أي لأنه يصنع منه الخمر، وإلا فهو كثير المنافع، فسمي كرما عند العرب لكثرة منافعه وخيره. ولكن لما كان يتخذ منه الخمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميته كرما، وقال: إنما الكرم قلب المؤمن، أي لما فيه من الخير. أيضا الكريم في لغة العرب بمعنى الشيء الذي له قدر ومكانة ومنزلة رفيعة. ومن قول الله سبحانه وتعالى عن ملكة سبأ أن قالت: إني ألقي إلي كتاب كريم، أي كتاب له مكانة رفيعة، له منزلة من نبي الله، من ملك الدنيا في زمانه، وهو سليمان عليه الصلاة والسلام. فإذن هذا من معاني الكرم والكريم في لغة العرب. الكريم ضد اللئيم، الكريم من كل شيء أحسنه وأفضله وأعلاه وصفا، الكريم أي الذي له المكانة والمنزل العالية الرفيعة. أما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فقد تنوعت عبارات أهل العلم في تفسير معنى اسم الله تعالى الكريم والأكرم، حتى سرد منها ابن العربي رحمه الله نحو 20 معنى مما تضمنه معنى اسم الله تعالى الكريم، وأنه ترجع إليه معاني كثير من الأسماء الحسنى. وحاصل هذا أن معاني الكريم في حق الله تعالى ترجع إلى 4 معاني. بيتأمل كلام العلماء تجدها ترجع إلى هذه 4 المعاني، كلها حق وكلها صفة لله سبحانه وتعالى. المعنى الأول أن الكريم هو الكثير الخير، الجامع للمحاسن، المنزه عن كل عيب ونقص. فهذا المعنى الأول. فلا أكثر خيرا من الله تعالى، ولا أكمل صفات منه سبحانه وتعالى. فعلى هذا الكريم يكون أي في ذاته وفي صفاته، على هذا المعنى أي كريم في ذاته في صفاته، له من الكمال أعلاه. جمع كل كمال ونزه عن كل نقص. المعنى الثاني من معاني الكريم وهو الذي يتبادر إلى أذهان الناس كثيرا إذا ذكر اسم الله الكريم أنه الجواد كثير العطاء واسع العطاء يعطي كل عباده يعطي المحتاج وغير المحتاج وهذا من كرمه سبحانه وتعالى أنه يعطي خلقه جميعا يعطي من سأل ومن لم يسأل فهذا أيضا من معاني الكريم التي ذكرها أهل العلم أيضا من معاني الكريم الذي يصفح عن عبده فلا يؤاخذه إذا رجع إليه وتاب لا يعاقبه لا يعاتبه بل يكرمه ويثني عليه ويشكر له رجوعه وتوبته فهذا من كرمه سبحانه وتعالى العفو الصفح عدم المؤاخذة الثناء على التائب إذا تاب ولو عمل الجرائم إذا تاب وصدق يعطي العبد الخير ويعفو عما بدر منه من الشر فهذا من معاني اسم الله سبحانه وتعالى الكريم وهذا من كرمه عفوه وصفحه عن الخلق أيضا المعنى الرابع من معاني الكريم أنه بمعنى العزيز فمن كرمه سبحانه أنه عزيز كما تقدم بيان معنى العزيز قد ذكر هذه المعاني جماعة من أهل العلم كالقرطبي ومن أئمة اللغة كالزجاجي وسرد ابن العربي رحمه الله في كتابه في شرح الأسماء الحسنى نحو 20 معنى تفسر اسم الله الكريم هي راجعة إلى هذه المعاني كلام ابن العربي نقله صاحب كتاب النهج الأسمى فنقرأه ومختصر ثم ذكره مطولا مشروحا هو ابن العربي نفسه سردها ثم شرحها فقال رحمه الله في الكتاب الأسنى في شرح الأسماء الحسنى قال الكريم الذي يعطي لا لعوض يعطي عبده ولا يريد عوضا والثاني الذي يعطي بغير سبب والثالث الذي لا يحتاج إلى الوسيلة أي يعطي عبده ولو لم يدعو ولو لم يتوسل إليه الرابع الذي لا يبالي من أعطى أي يعطي جميع الخلق الخامس الذي يستبشر بقبول عطائه ويسر به السادس الذي يعطي ويثني يعطي العبد الخير ثم يثني عليه به وهو الذي أعطاه إياه هذا من كرمه سبحانه يعطي العبد الخير المنازل الرفيعة ويثني عليه قال كما فعل بأوليائه حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وأثنى عليهم بذلك قال ويحكى أن الجنيد سمع رجلا يقرأ إنا وجدناه صابرا نعم العبد أي في أيوب فقال سبحان الله أعطى وأثنى أي أنه الذي وهب الصبر وأعطاه ثم مدحه به وأثنى عليه قال السابع أنه الذي يعم عطاؤه المحتاجين وغيرهم. الثامن أنه الذي يعطي من يلومه. والتاسع أنه الذي يعطي قبل السؤال. والعاشر أنه الذي يعطي بالتعرض. والحادي عشر أنه الذي إذا قدر عفا. الصفح العفو هذا من كرمه. الثاني عشر أنه الذي إذا وعد وفى. الثالث عشر أنه الذي ترفع إليه كل حاجة صغيرة كانت أو كبيرة. الرابع عشر أنه الذي لا يضيع من توسل إليه ولا يترك من التجأ إليه. الخامس عشر أنه الذي لا يعاتب. والسادس عشر أنه الذي لا يعاقب أي من تاب ورجع إليه. إذن هذه المعاني التي ذكرها ثم شرحها وذكر أدلتها، فهذه كلها من معاني اسمه عز وجل الكريم، فهو أيضا متضمن لمعاني عظيمة. هذا الاسم تضمن صفة، أو هذان الاسمان الكريم والأكرم، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة الكرم. بقي هل هو من الصفات الذاتية والفعلية؟ على تفصيل. قد يكون من الصفات الذاتية باعتبار بعض المعاني، كالمعنى الذي فيه أنه كثير الخير، كثير المحاسن، من صفات ذاتية. أيضا المعنى الذي فيه أنه العزيز، هو من الصفات الذاتية. وأما على معنى أنه الذي يصفح عن المذنبين، أو الذي يعطي الجواد، الذي يعطي ويكرم بالعطاء، فهذا من الصفات الفعلية. فالكرم إذن في ذاته وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من هذه الفوائد أولا أننا نعظم الله تعالى حق تعظيمه، ونقدر الله حق قدره. فالله جل وعلا هو الكريم الذي له من الخير أكمله وأعلى وأحسنه، الذي له المحاسن والفضائل، الذي هو منزه عن النقائص والعيوب، فهو الكريم. فعلينا أن نعظمه وأن نقدره حق قدره وأن نثني عليه بذلك. هكذا أيضا إذا علمنا أن الله الكريم نستفيد أننا نستبشر بعطاء الله، بكرمه، بفضله. فكرم الله وعطاؤه لا حصر له. من أعظم ما يكرمك الله به الكرامة بالإيمان، الكرامة بالعلم، الكرامة بالصلاح، الكرامة بالاستقامة. وهكذا يكرمك الله به، مما يكرمك الله به الرزق الحلال الواسع. فكل من كرم الله، فالله الكريم بكل هذه المعاني. ولذا أشار الله تعالى إلى هذا في قوله جل وعلا في سورة العلق: اقرأ وربك الأكرم. قال أهل العلم: هذه بشارة لطالب العلم. فالله تعالى وعد من قرأ بالإكرام، فقال: اقرأ وربك الأكرم. فأنت إذا قرأت وتعلمت وطلبت العلم أكرمك الله تعالى بكرامات كثيرة. أكرمك بالعلم، أكرمك بالإيمان، أكرمك بالصلاح، أكرمك بالرزق الحسن. فأنت اقرأ، والله تعالى هو الأكرم الذي سيكرمك. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أننا نتوب إلى الله تعالى ونرجع إليه، فهو الذي من كرمه يصفح عن عبده إذا تاب، لا يؤاخذه لا يعاقبه، وهذا يدعو العبد إلى التوبة إلى الرجوع حتى يدخل في هذا المعنى العظيم في صفح الله وعفوه عنه. أيضا مما نستفيده أن معرفة هذا الاسم تدعونا إلى شكر الله سبحانه وتعالى، فإذا علمنا كرم الله تعالى وإكرامه لنا وكرمه الواسع العظيم علينا في كل نواحي حياتنا حملنا ذلك على شكر الله عز وجل، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة التي يستفيدها المؤمن من معرفة معنى اسم الله عز وجل الكريم. فالله جل وعلا كريم وهو أكرم سبحانه وتعالى. أخوان يقول: هل الإلحاح في الدعاء من اليقين وما هي أنواع اليقين؟ نعم، الإلحاح في الدعاء من اليقين، فلا يلح العبد على الله تعالى بالدعاء ويكرر السؤال إلا وهو موقن بإجابة الله له، فإن الذي يستعجل لا يجيب الله دعاءه. والله تعالى يحب الملحين في الدعاء، فيشرع للعبد أن يلح في الدعاء، يكثر منه، يكرر السؤال الذي يسأله. أخوني يقول: ذكرت من موانع إجابة الدعاء أن يطلب العبد ليس شيئا ليس له في حق، كيف يطلب شيئا ليس له في حق؟ يعني الاعتداء في الدعاء. الآن مثلا إنسان دعا في السجود قال: اللهم اجعلني من الأنبياء، هل هذا الدعاء له حق فيه؟ ليس له، هذا اعتداء في الدعاء. إنسان يأتي يدعو بدعوة سليمان مثلا، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها خاصة بسليمان، لولا دعوة سليمان لفعلت كذا، يقول: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هذا اعتدى في الدعاء، دعا بما ليس له فيه حق. ونحو ذلك من الأمور التي ليس للإنسان فيها حق وتكون الاعتداء في الدعاء. قد عد أهل العلم من صور الاعتداء في الدعاء أمور كثيرة، من أحسن من تكلم عن هذا القرطبي في تفسير الآية التي في سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وذكر من صور الاعتداء في الدعاء. وجاء عن بعض الصحابة عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع ولدا له يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي في كذا وكذا في الجنة، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من النار وحياتها وعقاربها وسلاسلها. فأنكر عليه، قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، قال: ما هكذا كنا ندعو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكيف أقول يا أبي؟ قال: سل الله الجنة واستعذ بالله من النار. فجعل مثل هذه الأمور من الاعتداء في الدعاء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.